بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعل صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا. أربعة حروف بين أيديكم، مستمعينا نقلدها وشاحا للبدء. إنها حروف اسمه تباركت أسماؤه، إنه السلام. وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا لهذا اليوم الخميس، حياكم الله ضمن برامجنا لهذا اليوم، ونحن نسعى للتجوال فيها وعبرها وإليها، وهي تشمل الأخبار والتقارير السياسية والمفاهيم القرآنية والإسلامية، كما تتجول في ربوع الأدب والشعر والثقافة، وتسعى لمخرع باب بحر التواصل التربوي والاجتماعي. كل ذلك والمزيد منه عبر الاستماع إلى تلاوات مشاهير القراء والأناشيد الإسلامية والأدعية التي تأخذنا إلى رحابه جل اسمه. نستقبل اتصالاتكم مستمعينا على الأرقام التالية: 22 16 26 28، والرقم الآخر 22 65 29 97. ونستقبل رسائلكم الصوتية مسجلة على الرقم الهاتفي التالي: 22 01 36 84، وطبعا على مدار الساعة. وأما مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 0 98 21. وبريديا تكونون معنا راديو هادي @irib.ir. كما تدعوكم الإذاعة العربية بطهران لزيارة موقعها على شبكة الإنترنت الذي يحتوي على المزيد من البرامج الإذاعية وصفحات مختلفة ومتعددة. زوروا موقعنا عبر شبكة الإنترنت على العنوان التالي: arabic.irib.ir. شكرا لكم.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في غرب آسيا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. مستمعين الأعزاء في غرب آسيا، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 7:50 حتى الساعة 11:50 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:00 عصرا حتى الساعة 28:00 مساء بتوقيت غرينتش. أعزائنا الأفاضل، وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5:00 حتى الساعة 8:00 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 4:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية. دمتم بخير. هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصباح الخير والنور والسرور. أهلا ومرحبا بكم إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت وهو arabicradio.net. مباشرة بعد الاستعراض ومعا نستمع لتلاوة حسب من القرآن الكريم في الساعة 6:11 بعد التلاوة، وعند 6:32 معالي الأخلاق. نكون معا في رحلة إلى مساجد العالم الإسلامي عند 6:41 في الساعة 7:01 قوافي الوجد. حديقة الأطفال تستمعون لها في الساعة 7:06 عند 7:39 شباب رساليون، وعلى رأس 8 قسم الأخبار ونشر أخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. مشرعون بلا شرع، برنامج يأتيكم في الساعة 8:15 عند 8:30 تستمعون لبساتين العلماء. روح الله سيرة ومسيرة في الساعة 8:48 التاسعة تماما قسم الأخبار ونشر إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير في ربع ساعة. أضواء على السينما الإيرانية في الساعة 9:18 مستمعينا الكرام، نتمنى لكم أوقاتا ممتعة مع إذاعة طهران العربية، ودمتم في رعاية الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية عطرة بعطر القرآن مفعمة بنور الذكر الحكيم، نقدمها إليكم وندعوكم إلى الاستماع إلى الربع الأخير من الجزء الرابع من القرآن الكريم، يتلوه علينا القارئ الأستاذ ميثم التمار، ونسألكم خالص الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وآتوا اليتامى أموالهم، ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، إنه كان حوبا كبيرا. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم أَبْنَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما صدق الله العلي العظيم.
فاستجب لدعائي رحمك يا رب العباد رجائي ورضاك قصدي فاستجب لدعائي، وحماك أبغي يا إلهي راجيا منك الرضا كرما وجدت ولائي. ناديت باسمك يا إلهي ضارعا، إن لم تجرني فمن يجير بكائي؟ أنت الكريم فلا تدعني تائها، فلقد عليت من البعاد النائي. ناديت باسمك يا إلهي ضارعا، إن لم تجرني فمن يجير بكائي؟ أنت الكريم فلا تدعني تائها، فلقد عيت من البعاد النائي. يا الله 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 يا
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
معالي الأخلاق. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الأكارم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في لقاء اليوم من هذا البرنامج نستهدي فيه بالنصوص الشريفة التي تعرفنا بمعالي الأخلاق، ومنها خلق الصمت إلا عن قول الحق، والمراد منه الصمت عما يكرهه الله عز وجل من الكلام المضر كالاتهام والافتراء والكذب أو الكلام الذي لا فائدة منه، فكل ذلك مما يورث قسوة القلب وقلة الحياء وسوء العاقبة. فقد روي في نهج البلاغة عن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام قال: رب كلمة سلبت نعمة، من كثر كلامه كثر خطأه، ومن كثر خطأه قل حياؤه، ومن قل حياؤه قل ورعه، ومن قل ورعه مات قلبه، ومن مات قلبه دخل النار. وفي الكافي أيضا أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله أوصني. فقال صلى الله عليه وآله: احفظ لسانك. فقال: يا رسول الله أوصني. فقال: احفظ لسانك. فأعادها الرجل ثالثة: يا رسول الله أوصني. فقال صلى الله عليه وآله: احفظ لسانك ويحك، وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ وفي الكافي أيضا أن رجلا جاء إلى الإمام الكاظم عليه السلام فقال: يا ابن رسول الله أوصني. فقال عليه السلام: احفظ لسانك تعز، ولا تمكن الناس من قيادك فتذل رقبتك.
إذن فالتحلي بالصمت عما لا يحبه الله تبارك وتعالى يحقق للإنسان العزة في الدنيا والنجاة في الآخرة، وهذا ما يحققه له أيضا إطلاق الناس بالكلام الذي يحبه الله عز وجل، مثل الكلمة الطيبة التي جعل لها أجر الصدقة وجميع مصاديق القول الحسن. روى الشيخ الصدوق في كتابي الأمال والخصال مسندا عن مولانا الإمام سيد الساجدين وزين العابدين عليه السلام أنه قال عن بركات النطق بطيب الكلام الدنيوية والأخروية: القول الحسن يثري المال وينمي الرزق وينسئ في الأجل، أي يطيل العمر، ويحبب إلى الأهل ويدخل الجنة. وروي عن الإمام السجاد عليه السلام أيضا في كتاب الاحتجاج أنه سئل عن الكلام والسكوت أيهما أفضل، فقال: لكل واحد منهما آفات، فإن سلم من الآفات فالكلام أفضل، لأن الله عز وجل ما بعث الأنبياء والأوصياء بالسكوت، إنما بعثهم بالكلام، ولا استحقت الجنة بالسكوت، ولا استوجبت ولاية الله بالسكوت، ولا وقيت النار بالسكوت، إنما ذلك كله بالكلام، ما كنت لأعدل القمر بالشمس. وفي كتاب من لا يحضره الفقيه عن مولانا الصادق عليه السلام قال: كلام في حق خير من سكوت على باطل. ومسك الختام قول مولانا أمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة: لا خير في الصمت عن الحكم، كما أنه لا خير في القول بالجهل. نشكر لكم أعزائنا طيب الاستماع لحلقة اليوم من برنامجكم معالي الأخلاق، لكم منا خالص الدعوات، ودمتم في رعاية الله.
رزقه في قول كن أمن فإن الخير عندك أجمع، يا من خزائن رزقه في قول كن. أمن فإن الخير عندك أجمع، ما لي سوى فقري إليك وسيلة، ما لي سوى فقري إليك وسيلة، فبالافتقار إليك فقري أدفع. ما لي سوى قرعي لبابك حيلة، فلئن رددت فأي باب أقرع. يا رب الله، ومن الذي أدعو وأهتف باسمه إن كان فضلك عن فضلك فقيرك يمنع؟ حاشا لمجدك أن تقنط عاصيا، والفضل أجزل والمواهب أوسع.
طهران تقدم. رحلة إلى مساجد العالم الإسلامي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته.
مستمعين الأفاضل، نرحب بكم في رحلة إلى مساجد العالم الإسلامي لنتعرف على المساجد وعمارتها باعتبارها رمزا للحضارة الإسلامية. مستمعينا الكرام، عمارة المساجد في إيران تمتاز بتعدد الأشكال المعمارية التي تختلف عما هو موجود من عمارة في المساجد الأخرى المنتشرة في العالم الإسلامي. تذكر المصادر التاريخية أنه نشأت في الجانب الشرقي من الدولة الإسلامية دويلات مستقلة عن دار الخلافة العباسية في بغداد،
وأهم هذه الدويلات هي الدولة السامانية ودولة الغزنويين والدولة البويهية. وفي عهد الدولتين السامانية والغزنوية نكاد لا نجد أثرا لمساجد ذات ميزات وخصائص معينة. أما في العهد البويهي فكان مسجد نائين أحد المساجد الكبيرة التي يشار بها إلى العهد البويهي، فجدير بنا أن نتعرف على الناحية التاريخية والتراثية للعمارة قبل وصولنا إلى رحاب مسجد نائين، وأن نقارن بين الطرز المعمارية لتصميم المساجد في إيران عند العهود الإسلامية كالعهود البويهية وغيرها من العهود، وتبيين طرز العمارة في البلاد الإسلامية.
فكان العهد الساماني والذي ابتدأ من عام 261 للهجرة إلى 389 للهجرة من العصور التي ازدهرت بفنها المعماري الخاص بالمساجد، فقد استقرت الأسرة السامانية التي يرجع نسبها إلى السامانيين في بلاد ما وراء النهرين، وكانت عاصمتهم الأولى بخارة، ثم سمرقند في إقليم تركستان، وتمكنوا في عام 281 للهجرة من ضم إقليم خراسان إلى دولتهم.
إن عصر الدولة الساسانية يعد من عصور الأقاليم الإسلامية الزاهرة، حيث نهض فيه الفن الإيراني المعماري والتراثي المتعدد الأشكال، وانعكس على فن العمارة بشكل مباشر، وخاصة الفن المعماري المسجدي.
عهد الغزنوي فإنه امتاز عن غيره من العهود أن الغزنويين كانوا يقيمون المساجد بعد كل فتح، وخاصة في الهند، حيث تمكنت الأسرة التركية الحاكمة في ولاية غزنة أفغانستان حاليا من الاستقلال عن الخلافة العباسية في بغداد، وكان ذلك في عهد الحاكم سابوك تاجين، ونجح خليفته السلطان محمد الغزنوي في توسيع وقعة دولته بضم شمال الهند وإقليم البنجاب إليها. وانتهى حكم هذه الأسرة التركية بغزو تركي آخر قام به السلاجقة.
وكان العهد الغزنوي زاهرا من الناحية الثقافية والأدبية، فمن أشهر شعراء هذا العهد الشاعر الإيراني الكبير الفردوسي. أما السلطان محمود الغزنوي فقد شيد أحد الجوامع الكبيرة، إلا أن الظروف الطبيعية والحروب التي تعرضت لها المنطقة هدمت هذا المسجد.
وفي العهد الغزنوي أيضا تم تحويل بعض المعابد الهندية إلى مساجد زينت وزخرفت بزخارف فريدة من طرازها المعماري، إلا أن الأساليب الهندية ظلت طاغية على الأعمال المعمارية التي شيدت خلال العصر الإسلامي الأول.
لم تبقى من الأبنية الإسلامية التي شيدها الغزنويون في الهند آثار تذكر، حيث دمرت جميعها. ومن المساجد التي دمرت قبل فترة وجيزة مسجد البابري، وبعد أن سيطرت الدولة البويهية على أجزاء واسعة من العالم المعروف آنذاك، وأجبرت الخليفة العباسي في بغداد على التخلي عن أجزاء واسعة للدولة البويهية، ساهم البويهيون في إعمار المساجد والمراقد المقدسة في كل أرجاء العراق وبقية العالم الإسلامي.
في كل هذا الوجود يا من له الروح تسمح حبا وراء القيود، كلما كلما ازددت قربا ايقنت اني بعيد، اني بعيد.
مستمعين الأكارم، يمتاز طراز العمارة الإسلامية في إيران على غيره بتعدد الأشكال، والفرق كبير بين المساجد المنتشرة في المدن الإيرانية وبين مساجد العالم الإسلامي الأخرى، كلا حسب العصر الذي أنشئ فيه.
والمساجد في إيران ذات أيوانات ضخمة وصحونها واسعة تطل عليها البوائك أو ما تدعى الواجهات من كل ناحية، وبواباتها كبيرة مرتفعة مما يدل على الهيبة والضخامة.
كما يميز مساجد إيران استعمال البلاط المزجج الملون أو ما يدعى بالقشاني بصورة فنية رائعة، وكذلك استعمال أغلى وأجمل المواد البنائية في تزيين المساجد، ومنها الرخام والمرمر والأخشاب النفيسة، وكذلك الطابوق أو ما يدعى الآجر الذي يستعمل كمادة أساسية في البناء، وكذلك يستخدم الآجر أو الطابوق في تشكيل الزخرفة الآجرية بأنواعها بصورة متقنة رائعة.
ولو درسنا الطرز المعمارية قبل العهد البويهي نجدها على ثلاث حالات، وفي مرحلة القرن التاسع الميلادي ظهرت نتائج الاختلاط بين الطرز المعمارية في العصور الإسلامية الأولى والطراز المعماري البويهي. فقد كانت المساجد في العصور الإسلامية عبارة عن مساحة مربعة مقفولة تغطيها قبة، وهناك طراز المسجد للإيوان المقبب المفتوح المستمد من العصور الساسانية، ثم الطراز العربي الإسلامي التقليدي الذي يتكون من الصحن أو ما يدعى الفناء المكشوف تحيط به الأروقة من جهاته الأربعة.
أشهر المساجد وأقدمها في إيران والتي شيدت في العهد البويهي في إيران مسجد نعيم الذي يقع بالقرب من مدينة يزد.
شيد هذا المسجد في منتصف القرن الرابع الهجري، ويتكون من صحن مربع تحيط به أروقة من الجهات الأربع. ويشتهر المسجد الجامع في نعيم كما تدعى المنطقة باسمه بكثرة الأعمدة الموجودة فيه، مما يذكرنا بالعمارة الإيرانية التقليدية الرائجة، وكذلك الأروقة العالية المسقفة التي تشبه إلى حد ما الأروقة العالية التي كانت سائدة في العهد الساساني.
اشتهر سقف مسجد نعيم بقبابه التي شيدت بالطابوق أو الآجر والجص، وقد تغير شكل البناء بسبب الإضافات التي أدخلت عليه فيما بعد، مما أخرجه عن تصميمه الأصلي، إلا أن هذه الإضافات زادته روعة وجمالا.
فيما اشتهر هذا المسجد التاريخي بعقوده المدببة العالية الارتفاع التي تجلس على أعمدة ضخمة ذات المقطع الإسطواني، وهذا ما يبعث على الهيبة والفخامة، ويختلف تماما عن طابع العمارة الإسلامية القديمة وما تتميز به من خصائص غاية في البساطة والتواضع.
مسجد الجامع نائم ترجع إلى الزخارف الجصية الرائعة التي تشبه زخارف الجامع الكبير في سامراء والمسجد الطولوني في القاهرة، وقسم منها يعود إلى خصائص وطبيعة زخارف العمارة الإيرانية القديمة.
تعد هذه الزخارف من أجمل الزخارف التي ظهرت في هذا العهد وما قبله، حيث تشاهد زخارف من ورق العنب وزخارف أشبه بالنخيل يظهر فيها الاتجاه الجديد نحو المبالغة في تغطية المسطحات بالزخارف والعناصر الزخرفية الكثيرة، مما يعطي روعة وجمالا لهذا المسجد.
وفي العهد البويهي ولا سيما في عهد عضد الدولة تجلت العناية بعمارة الحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة بشكل ملحوظ، كما شارك المعماريون الذين ساهموا بإعمار مسجد نائم في إعمار وتجديد العتبات المقدسة في قم والعراق، خصوصا في مدينتي النجف الأشرف وكربلاء المقدسة.
وبالخصوص ساهم بعض المعماريين الذين أنشأوا مسجد نائم في بناء رواق في حرم أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، وذلك في زمن عمران بن شاهين والي إمارة البطائح في عهد عضد الدولة البويهي، وأيضا تمت بواسطة هؤلاء المعماريين الذين ذكرنا أنهم ساهموا في إعمار مسجد نائم إعادة تعمير مبنى مرقد الإمام الحسين عليه السلام عام 371 للهجرة.
أيها الإخوة، في الوقت الحالي يوجد مكتب للإرشاد السياحي في مسجد نائم يستقبل الزوار والسياح الذين يقومون بزيارة هذا المسجد التاريخي للاطلاع على تفاصيله المعمارية، بالإضافة إلى أنه تم إنشاء مدرسة دينية حديثة لتدريس الفقه والعلوم الإسلامية المختلفة،
بالإضافة إلى إنشاء قاعة كبيرة لإقامة المسابقات القرآنية سميت بالمركز القرآني لمسجد نين، حيث يتم فيه تعليم قراءة القرآن وتجويد وترتيل القرآن، وتقام المسابقات بشكل منتظم كل 3 أشهر.
كما تم إنشاء مكتبة حديثة في مسجد نائم تضم مجموعة كبيرة من المصادر والمراجع ووثائق من العصر البويهي، وفيها رسائل متبادلة بين المعماريين والمشرفين على بناء المسجد والأمراء في العهد البويهي. مستمعينا الكرام، في نهاية رحلتنا إلى مسجد نائم نتمنى لكم أسعد الأوقات، ونتمنى أن تكونوا قد استفدتم من رحلتنا هذه.
نترككم في رعاية الله ودمتم بألف خير.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. الحمد لله الذي أذهب الليل مظلما بقدرته، وجاء بالنهار مبصرا برحمته، وكساني ضياءه وآتاني نعمته. اللهم فكما أبقيتني له فأبقني لأمثاله، وصل على النبي محمد وآله، ولا تفجعني فيه وفي غيره من الليالي والأيام بارتكاب المحارم واكتساب المآثم، وارزقني خيره وخير ما فيه وخير ما بعده، واصرف عني شره وشر ما فيه وشر ما بعده. اللهم إني بذمة الإسلام أتوسل إليك، وبحرمة القرآن أعتمد عليك، وبمحمد المصطفى صلى الله عليه وآله أستشفع لديك. فعرف اللهم ذمتي التي رجوت بها قضاء حاجتي يا أرحم الراحمين. اللهم اقض لي في الخميس 5 لا يتسع لها إلا كرمك، ولا يطيقها إلا نعمك، سلامة أقوى بها على طاعتك، وعبادة أستحق بها جزيل مثوبتك، وسعة في الحال من الرزق الحلال، وأن تؤمنني في مواقف الخوف بأمنك، وتجعلني من طوارق الهموم والغموم في حصنك. صل على محمد وآل محمد، واجعل توسلي به شافعا يوم القيامة نافعا، إنك أنت أرحم الراحمين. وصل على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
ما لنا مولى سوى الله
أنت حولي واعتصامي في حياتي والمآل، فبروح منك قوي حجتي يوم السؤال. أنت حولي واعتصامي في حياتي والمآل، فبروح منك قوي حجتي يوم السؤال. فبروح منك قوي حجتي يوم السؤال.
ما لنا مولى سوى الله لا ينجينا سوى الله.
صل بحبل رضاك حبلي، وأزل عني الكروب، واحمني من ضعف نفسي ومهينات الذنوب. صل بحبل رضاك حبلي، وأزل عني الكروب، واحمني من ضعف نفسي ومهينات الذنوب.
ما لنا مولى سوى الله.
أحيي بالقرآن قلبي في أصيلي والبكور، ربي واجعله رفيقي وشفيعي في النشور. أحيي بالقرآن قلبي في أصيلي والبكور، ربي واجعله رفيقي وشفيعي في النشور.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى.